بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. قال الإمام رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء،
وقد صح عن رسول الله قبل،
قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. الواجب على الموحد إذا ضبط المحكمات في التوحيد بأنواعه وفي باقي الأمور العملية من الشريعة، إذا جاءه من يتبع المتشابه فإنه يفعل معه أمرين: الأول أن يحذر كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الثاني أن يقول: آمنا به كل من عند ربنا، وذلك وبذلك يكون قد أرجع الإشكال إلى جهل من لم يعلم. إذن هذان جوابان لكل من أتى بشبه: الأول أن يحذر من أهل الشبهات وأهل الزيغ والذين سماهم الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وضربنا مثالا بالأمس في بحديث: إلا أن تروا معصية بواحا وحمل ذلك على المعصية دون الشرك، والاستدلال بأفعال بعض السلف كالحسين بن علي رضي الله عنه أو محمد بن نصر الخزاعي أو سعيد بن جبير أو بعض الأفعال التي وقعت ونسبت، وبعضها إما ضعيف لا يصح، وإما وأنه ليس فيه دلالة على جواز الخروج على أئمة الجور، لا سيما وقد نقل إجماع على ذلك أئمة، منه ابن بطة العكبري في الإبانة، وكذلك الإسماعيلي في عقيدته، والصابوني أيضا، والنووي أبو زكريا في شرحه على صحيح مسلم، كلهم نقلوا الإجماع، فكيف يقال إن هذا الإجماع مخروق بأفعال هؤلاء السبع؟ لا، ليس مخروقا. ولذلك مثلا أخذنا في الجواب على شبهة خروج الحسين بن علي أن عندنا جواب مجمل، وهو من يذكره؟ أمس ذكرنا هذا. نعم، يقول يا أحمد ارفع صوتك، ارفع صوتك عشان الإخوة يسمعوا.
قال من جرير بن بدان الجري: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة،
أو بين عبادة بن الصامت،
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة من صدق المنكر.
يعني عندنا حديث محكم في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة، هو حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثنة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا نص محكم، وهو مجمل في الجواب على كل شبه، إذن كل ما خالف ذلك فليس معصوم، ولو وقع ذلك من الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كيف وقد وقع ممن هو دونه كالحسين بن علي رضي الله عنه. وأما الجواب المفصل مثلا على هذه الشبهة فيقال إن الحسين بن علي رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعتقد أنه في عنقه بيعة ليزيد، ولذلك ذهب رضي الله عنه وأرضاه وهو قال ذلك. وأيضا كيف يستدل بشيء أراد الحسين أو تاب الحسين منه لما سأل من معه أين نحن؟ قالوا بكربلاء، مكان في العراق، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع إما فأبى عليه الأمير فخيره أن يرجع إلى بلده أو يذهب إلى الأمير أو يذهب إلى الترك فيقاتل حتى يموت في سبيل الله، فأبى عليه وقتله رضي الله عنه وأرضاه. فلا يستدل بشيء أراد الحسين أن يتوب منه، أراد الحسين أن يتوب منه. أيضا الثالث في الجواب عن ذلك، والأجوبة كثيرة جدا، الثالث في الجواب عن ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم وأحكم وأضبط من الحسين بن علي أنكروا عليه، كابن عمه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أنكر على الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر أنكر عليه، وجماعة من الصحابة كثر، بل والتابعون أيضا أنكروا عليه، بل ونساء التابعين أيضا أنكروا، كعمرة كانت من العالمات الفقيهات رضي الله عنه، وكأبي سعيد الخدري من الصحابة قال اتق الله ولا تخرج على إمامك ولا تفرق جماعة المسلمين، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. فالحاصل أن كل من جاء ليستدل بما وقع من بعض الصحابة أو التابعين يرد إلى النص المحكم، يقال له أولا هل الحسين معصوم؟ فإن قال معصوما فقد صار من الإمامية ضل، وإن كان غير معصوم قلنا عندنا نص معصوم هو حديث عبادة في الصحيح، كل من خالفه يرد إلى هذا النص، فإن كان من أهل السنة وخالفه يعتذر له ويقال لعل النص لم يصله أو وصله وتأوله على وجه غير مراد منه فأخطأ في هذا التأويل والتفسير، وإن كان من أهل البدع فلا عبرة بمخالفة أهل البدع ولو كانوا الفرجين لا ينقضون الإجماع، بل إنه لو خالف واحد من أهل السنة في مسألة أجمع العلماء عليها حتى ولو وقع ذلك وثبت ذلك في المصنفات والكتب هل يعد هذا الخلاف أو المخالفة ناقض الإجماع؟ لا يعد ناقض الإجماع، وإن كان موجودا في الواقع والظاهر لكن لا يعد ناقضا للإجماع. إذن أمر المحكم يرد، يعني ابن عباس لم يقول في علامات الصحة عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو حلال، هذا شيء لا يمكن أن يقع، لأن هذا شيء لا إشكال فيه في الشريعة أن نكاح المحرم محرم، فلما يحكي ذلك ابن عباس ويروي ذلك البخاري في صحيحه نقول لا لم يصر ابن عباس في هذا، ويحكم العلماء على هذا الحديث بأنه حديث شاذ، ويقولون أنه جاء ما يخالفه في السنة، وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال بل نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني لم يكن محرما، وابن عباس يحكي أنه رواه نكحه وهو محرم. وعلى ذلك جملة بعض النصوص يتكلم عن ما فيها بهذه الطريقة يحكمون بالشذوذ، وذكرنا مثال أيضا قصة الكسوف، وأن العلماء حكموا على رواية مسلم أكثر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المحققين وكاللجنة الدائمة برئاسة شيخنا سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، حكموا على روايات مسلم بأنها روايات شاذة بالزيادة على أكثر من ركوعين في كل ركعة، حكموا عليها بأنها روايات شاذة وإن كانت في صحيح مسلم. لماذا لابد من الحكم بالشذوذ مع أن الحكم بالشذوذ عمل ببعض النصوص واطراح للأخرى، والواجب عند التعارض في ظاهر النصوص بين بعضها البعض، الواجب أولا الحكم بالشذوذ أو النسخ ولا الجمع أولا؟ الجمع أولا هو المتعين، وذلك لأن الجمع بين النصوص عمل بجميعها وهذا واجب، وأما القول بالنسخ أو الشذوذ فإن هذا عمل ببعضها واطراح للأخرى، والواجب هو العمل بجميع النصوص. ولكن إذا لم يكن ثمة طريق للجمع إلا بتكلف شديد فهذا لا يجوز. إذن يقال هناك ناسخ ومنسوخ ولا بد في ذلك معرفة التاريخ، أو يقال إن هذا الحديث الشاذ إذا خالف شيئا متفقا عليه عند الأمة عند علمائها وغير علمائها، كما في حديث نكاح النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة هو محرم الذي رواه ابن عباس في البخاري وهكذا. فعندنا نص محكم كل متشابه يرد إليه. فلو استدل مثلا مستدل في هذه المسألة بقول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فيقولون هذا هو الصالحون يؤثرون في الناس فنحن ندعوهم لا استقلالا ولا لعبادتهم ولكن على وجه القربة والشفاعة، ويقال لا، هذا النص استدلت به وكان أبوهما صالحا استدللت بمفهوم النص وفهمك للنص خاطئ، لأنه جاء في النص المحكم الذي لا إشكال فيه أن اتخاذ الشفعاء عند الله عز وجل من الشرك، كما قال الله عز وجل عن الكفار أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يستشفعون بهم عند الله عز وجل بالأموات، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا نص محكم، كل ما جاء المشركون من شبه يرد إلى هذا النص المحكم. نعم.
قال رحمه الله مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره.
نعم، ذكر هنا مثال رحمه الله فقال إذا قال لك بعض المشركين، مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الاستدلال قديم وهو أيضا حديث، دائما الصوفية الغلاة والصوفية عموما يستدلون بهذه الآية على الاستشفاع بأصحاب الأضرحة والمقامات على شركهم وضلالهم، يقولون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيستدلون بالآية على أن الأولياء لهم منزل عند الله جل وعلا لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان لهم هذه المنزلة فلا مانع أن نستشفع بالولي الذي له جاه وحرمة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فالمنزلة حق للأولياء، فالشفاعة حق والأنبياء لهم جاه والمنزلة العظمى عند الله، فيقولون كيف تجعل من سأل الله سبحانه وتعالى بالأولياء من الأموات أو الأنبياء من الأموات يكون مشركا؟ هذه شبهة، يقولون الأولياء لهم منزلة وجاه عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الأنبياء، فكيف تجعل من سأل الله عز وجل بهم وهم في قبورهم مشركا؟ فيقال عندنا نص محكم في ذلك، وهو الآية التي ذكرناها، وأيضا قوله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه الآية، فأولئك تقربوا للأولياء، وهذا نص محكم. وأيضا قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، فنفى الله عز وجل الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. ففي هذا النص جعل الله عز وجل الشفاعة له، قل لله الشفاعة جميعا. ولكن في النص الآخر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولذلك اشترط العلماء للشفاعة شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. فهل يأذن الله للأموات أن يشفعوا وهم في قبورهم وقد صاروا رمما وصاروا ترابا يدعسه الناس بأقدامهم؟ كيف يستغاث بهؤلاء؟ لا شك أن فاعل ذلك غاية السفه، كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وملة إبراهيم هي الحنيفية، الإقبال على الله والإعراض عمن سواه سبحانه. ولذلك قال الله عز وجل في أول سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي في الدنيا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا الميت كيف يستغاث به من دون الله؟ ولو أن جاء إنسان فحرق بدن هذا الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ولو جاء وحمله وألقى به في القاذورات لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، كيف يدفع عن غيره؟ أو يدعى من دون الحي القيوم الذي يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء جل وعلا، والذي لا يخفى عليه خافية، والذي يعلم السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ هو الذي حدثت به نفسك ولم تحدث به أحد من الناس، الله جل وعلا يعلم. فكيف يترك هذا سبحانه؟ ومع هذا العلم فهو قادر على إنفاذ ما أمر به جل وعلا وما أذن له سبحانه وما قضاه جل وعلا، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف يترك من هذا شأنه ويدعى ترابا وتدعى رمم والعياذ بالله؟ لا شك أن هذا غاية الضلال. ويقال نعم الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا له مجاله وله حاله، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بالاستشفاع بهم عند الله عز وجل حال كونهم في القبور، ولذلك كان من فطر الصحابة رضي الله عنهم لما جاء عن مجد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا فعلوا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والصديق رضي الله عنه قد مات، ماذا فعلوا؟ هل ذهبوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليستشفعوا به، أو إلى قبر الصديق ليستشفعوا به؟ لا، وإنما ذهبوا إلى عمر بن الخطاب، إلى عمر بن الخطاب وكان حيا رضي الله عنه، قالوا إنا كنا نستشفع. ذهبوا عفوا إلى العباس بن عبد المطلب في خلافة عمر وقالوا إنا كنا نستشفع بدعاء ابن أخيك وقد مات فادعوا الله، فذهب العباس صلى الاستسقاء فنزل المطر رضي الله عنه وأرضاه، مع أن أبا بكر أفضل من العباس لا شك، ولم يذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى ضلال الصوفية ماذا يقولون، يقولون هم ذهبوا أيضا إلى رجل من آل البيت ونحن ندعو آل البيت. قلنا نعم ذهبوا إلى رجل من آل البيت، ولكن لا شك بالإجماع والإجماع منعقد أن عمر أفضل من العباس رضي الله عن الجميع. فلماذا لم يذهبوا إلى قبر عمر؟ بل لماذا لم يذهبوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لعلمهم رضي الله عنهم وفقههم أن الميت لا يملك شيء، حتى ولو كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم أجمعين، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذهبوا إلى قبر ليستشفعوا به على الله عز وجل، لعلمهم أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ويستوي في ذلك أن يستغيثوا بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو بقبر أحد الكفار، كل ذلك سواء، لا فرق في الشرك بين أن يعبد الملائكة، بين أن يعبد جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وبين أن يعبد إبليس الرجيم، لا فرق، لا فرق في ذلك. الله جل وعلا عمم فقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا إذا رضوا بهذه العبادة فصاروا طواغيت والعياذ بالله، كلهم ومن اتبعهم حصب جهنم يخلدون فيها، يخلدون فيها والعياذ بالله. ولذلك الملائكة والأنبياء والأولياء يتبرؤون من عمله. الملائكة يقولون سبحان، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون. ولذلك حينما يدعو الناس بعض الملائكة يقولون يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل، ويجاب في هذه الدعوة، من الذي يجيبهم في الحقيقة؟ ولكن الجن فعل بعض الألاعيب عند بعض الأصنام كمنا، فكانوا يدعونها فيسمعون صوتا، وهذا الصوت ليس من منا الصخر، وإنما هو من الجن، وربما دعا بشيء وأتاه هذا الشيء فيظن أن هذا من الميت هو الذي نفع. بل بعض الناس والعياذ بالله صار خوفه من صاحب القبر أشد خوفا من الله عز وجل، حتى أنه لو قيل له اقسم بالله على الشيء يقسم 70 مرة، وإذا قيل له اقسم بالشيخ في القبر يقول لا يضرني. وغال بعضهم فقال إن الحج إلى قبر فلان أفضل من الحج إلى الكعبة 70 مرة، لو حج إلى الكعبة 70 مرة هذا أقل في الفضل والمنزلة ممن يحج إلى قبر فلان. وجعلوا من هذه القبور الرافضة قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل الفاروق عمر رضي الله عنه والعياذ بالله، فيحجون إليه والعياذ بالله. وجعلوا معنى الحج زيارة مزارات المقابر والأضرحة للأولياء، قالوا الحج معناه زيارة مقامات الأولياء وأضرحتهم وقبورهم، هذا معنى الحج عندهم والعياذ بالله. فهذا غاية الضلال. ولذلك من ظن أن التمكين يقع في الأمة وهذه المفاهيم وتلك العقول موجودة، لا، فهذا قد أخطأ الطريق، لا يمكن أبدا أن يمكننا والشرك قائم في بلادنا، لا يمكن. هذه سنة كونية لا تتخلف، يستوي فيها الصالح والطالح. أولما أصابتكم مصيبة في سورة آل عمران بعد غزوة أحد، بعدما وقع من وقع من الرماة، أنزل الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك الحسنة والسيئة تطلق في الكتاب العزيز الحسنة على الطاعة والسيئة على المعصية، وتطلق أيضا الحسنة على النعماء والسيئة على المصيبة. فما قرئ عليكم في صلاة الفجر مثلا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. القدرية احتجوا بهذه الآية فقالوا الإنسان خالق فعل نفسه، والله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوا أفعالهم، فوافقوا في ذلك من المجوس الذين قالوا بإثبات خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلمة. كذلك القدرية كانوا أضل من المجوس، ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين والقدرية أثبتوا خالقين، واستدلوا بذلك بهذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالجواب عن ذلك يقال إن الحسنة والسيئة هنا بمعنى النعماء والضراء، فالحسنة هنا يعني الخير، ما أصابك من حسنة يعني خير فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني من مصيبة فمن نفسك. وهذا يصدقه آية آل عمران المذكورة آنفا في قوله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لما عصوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلوا يجمعون الغنائم وانتهت المعركة بنصرة المسلمين، فنزلوا يجمعون الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: لا تنزلوا من على الجبل ولو تخطفتنا الطير. فظنوا أن المعركة انتهت وجاءت الغنائم، فنزلوا رضي الله عنهم دون أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قائد المشركين يومئذ من؟ أبو سليمان خالد ابن الوليد. فدار من خلف الجبل ودك المسلمين، وتفرق الصحابة رضي الله عنهم، وكسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مقدم أسنانه، وشجت رأسه صلى الله عليه وسلم، وأذيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بسبب مخالف، فكيف يقال؟ وهذا قائد الجيش من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي خالف هذه المعصية من؟ الصحابة رضي الله عنه، ومعصية ليس شركا، فكيف يقال إن التمكين سيقع مع وجود الشرك؟ لا يمكن أبدا. هذا شيء قد خبرناه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنن الكونية أنشئ التوحيد في الأرض واقطع بذور الشرك وأزد بذور الشرك من الأرض، يمكن له ويمن الله عليك بذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن التمكين أنه يكون بالصبر واليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وقعت الإمامة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأعلى مراتب الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، انك تثبت على المنهج ولا تتنازل عنه طرفة عين. أراد المشركون قالوا: تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوم، يعني على النصف 50%. فأنزل الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الأيام. وسن النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يقرؤوها في أول سنة من اليوم وفي أول سنة من الليل، وذلك في سنة الفجر وسنة المغرب، حتى يبقى عقيدة الولاء والبراء في قلوبها. وأيضا أوصى عليه الصلاة والسلام إذا مر المسلم بقبر المشركين أن يبشرهم بالنار حتى تبقى عقيدة الولاء والبراء قائمة في القلب حتى بعد موتهم. حتى بعد موتهم. فإذا الاستدلال ببعض الشبهات على وجه الفهم للنصوص هذا لا يعافي صاحبه من الضلال، من الحكم عليه بالضلال. فلو قيل مثل هؤلاء يعني أخطأوا، لماذا نحسبه كالحسين؟ نقول لا، هناك فرق كبير. الحسين من الصحابة رضي الله عنه، قصد بذلك الحق، أما هؤلاء فحجج أهل السنة الدامغة، والحق الذي قذفوه على باطلهم واضح، بل إن بعضهم أصلا كان يقول بالحق الذي مع أهل السنة، فلما جاءت الثورة قال بالباطل الجديد، فكيف يعتذر لهم؟ أو يقال لماذا لا نقول أنهم أخطأوا كالحسين بن علي؟ لا، سيد بن علي كان يعد هذا دينا يتدين به لله عز وجل، أما هؤلاء ففي سنة حرام وسنة حلال وسنة شبهة حرام. يعني الربا مثلا، سؤال أحدهم هو ياس برهان عن الاقتراض من البنك الدولي، فقال أولا محرم هكذا جزم، ثم بعد الثورة قال هذا شيء مباح، فلما اختلف مع جماعة الإخوان المسلمين قال فيه شبهة ربا، يعني وقف في النصف، محرم مباح فيه شبهة بين. والسؤال واحد، والمفتي واحد الذي يفتي واحد، والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن حسنه جماعة من العلم، درهم ربا أشد عند الله من 36 ذنبا. وقال عليه السلام الربا 70 حوبا أدناه أن يأتي الرجل أمه، والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار أثيم. وهذا يقول مباح شبهة الربا، والعياذ بالله. فالفتاوى على حسب المصالح. عند الحزبيين أفتوا الناس بجواز سرقة الكهرباء لأن الدولة دولة غير إسلامية، فيسرق عداد الكهرباء ويسرق عداد المياه لا مانع. لماذا؟ إن الدولة غير إسلامية ودولة ظالمة تأخذ مرتباتنا وأموالنا، فهذه الكهرباء حق لنا. كيف أن تعاقدت مع الشركة على أنك تدفع مبلغ معين، كيف تسرق الكهرباء؟ كيف تسرق المياه؟ كل هذا مبني على فكرة تكفير الدولة وأنها ليست بدولة إسلامية. أسأل الله السلامة والعافية، ورب الشباب على ذلك. ولذلك لما جاءت وقيل في سعد الصفر أردنا أن ندمر المنشآت سواء كانت عسكرية أو مدنية، وعندنا الجنود جاهزين، جنود لا تفهم ولا تعي، اضرب أباك بالنار يضرب أباه بالنار، اقتل أباك اقتل، هو تربى على هذا السمع والطاعة المطلقة لقائد الحزب والجماعة سواء كان في طاعة الله أو في معصية الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله فأجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ ويتركون المحكم يتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
نعم.
وما ذكرته لي أيها المشركون من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعرف معناه.
إذن لو جاءك كلام فيه شبهة ولا لم تقف على تفسير العلماء لهذه الشبهة أو جوابهم أو جوابهم عليها لا تتكلف الجواب، ليس كل ما سئلت أجبت، لا يلزم هذا. هل لو قلت لا أدري الجواب عن هذه الشبهة يضرك؟ لا يضرك، لا يلزمك، أقصد الجواب المفصل. أما الجواب المجمل فعندك الجواب المجمل جاهز في أي وقت، يرد المتشابه إلى المختلف. فإذا سئلت عن معنى آية أو حديث وفيه شبهة لأهل الزيغ والانحراف فلا تتكلف الجواب يا أخي، لا تتكلف الجواب، قد تضر منهج أهل السنة والجماعة وأنت تنسب إليهم بتكلفك هذا. وإنما قل أنا لا أعرف الجواب المفصل على هذه الشبهة، ولكن عندي نص محكم أرد إليه هذه الشبهة. نعم.
قال رحمه الله: ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف كلام الله تعالى. نعم. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه
نعم. ولذلك المرء يحتاج إلى توفيق للتخلص من الهوى، وأن يتخلص الإنسان من رؤية رجحان عقله. بعض الناس عنده ثقة كبيرة بعقله وفهمه، حتى أنه ربما رد بعض النصوص بسبب فهمه وهواه وثقته العمياء بعقله، وهذا خطأ. وأيضا ربما تكلف الجواب من أجل الثقة بعقله وفهمه، وهذا غلط، هذا خطأ. إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. لا تثق بعقلك وفهمك، فكلما سئلت عن شبهة أجبت بعقلك لا من خلال كلام العلماء الراسخين. إذن حتى أهل العلم أنفسهم، لك رأينا من علمائنا كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول تحتاج إلى مراجعة، هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، كما يراجعه بعض الطلاب مثلا يقول تحتاج إلى مراجعة، نراجع المسألة إن شاء الله. هل هذا يضل الشيخ ابن باز؟ هذا يضل على أنه عالم أم جاهل؟ عالم، إن هذا هو حال العالم، هذا هو حال العالم، هذا هو حال العالم. ليس كل شبهة لابد أن يجيب عليها بعقله إذا لم يصله فيها علم، لا، لا يلزم هذا، وهذا لا يطعن في علمه ومكانته وفضله بين الناس، فلا يدل على ورعه وتقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال السلف: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. وقيل: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقيل: جنة العالم، يعني حفظه وقايته لا أدري، لا أدري. وقال: العلم قال الله قال رسوله لا أدري. فلا أدري علم ليس الجهل. ومعاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم، لما سأله عن ماذا؟ تدري ما حق الله العباد وما حق العباد؟ كان في الصحيحين قال: الله ورسوله أعلم. مع أن معاذ وصف الرسول بماذا؟ أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال معاذ: يتقدم العلماء برتوة، قيل برمية حجر وقيل بخطوة، يتقدمهم جميعا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فإذا في باب الشبهات من باب أولى، لا يلزمك أن تجيب على كل شبهة، وكلما أخرج المبتدع شبهة تذهب تبحث أو تفتش عن هذه الشبهة وتقرأ في الشبهة، ما يلزمك. لكن لو عرضت هذه الشبهة على العالم يردها إلى المجمل، وكذلك طالب العلم، وإن شاء أن يفصل الجواب فيها فصل الجواب فيها. ولذلك بعض الإخوة يبدأ يبحث على الشبكات عن شبهات المبتدعة، هذا غلط، هذا خطأ. أصل العلم أولا، لأنه ربما دخلت في قلبك شبهة ولا تستطيع أن تخرجها. فأبو حامد الغزالي لقب به حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، ولما دخل في بطون الفلسفة قال كلاما غاية في الضلال والعياذ بالله والانحراف، ولكن قيل إنه تاب وألف كتابه تهافت الفلاسفة، ولما حضرت الوفاة صار يبكي يقول ليتني تمسكت بكما، يعني البخاري ومسلم. فلا تغتر بعقلك وفهمك وتجلس تناظر وتدعو الناس للمناظرات وللجدال، هذا ليس من منهج السلف. الناس يخرج على الشاشات والقنوات وعلى الشبكات يطرح مسألة ويبدأ يناظر ويناقش ويحاور، من قال هذا؟ من فعل هذا؟ الفعل بن باز، الفعل بن تيمين، الفعل الألباني، هل يفعله الآن الفوزان؟ بعض طلابي على شبكات الفيسبوك وغيره يقول نطرح يا جماعة مسألة والناقش، ما هذا؟ احنا قاعدين على المصطبة، من أنت تناقش؟ العلم تجلس في المسجد تتعلم، تجلس بين يدي العلماء وتنهل من معينه ومن علمه، أن تطرح مسائل على الشبكات ونناقش، يعني مجموعة من الجهلة يناقشون المسائل العلمية وربما تكون مسائل فيها متشابهات، هذا خطر كبير جدا. لذلك بعض الناس ليس عنده شيخ إلا النت، يقول من شيخك يتكلم في مسائل عظيمة جدا، حينما يسأل من شيخك يقول شيخي النت، الشيخ نت. من هو الشيخ نت؟ والشيخ نت هذا درس عند من؟ فهذا خطر، وخطر كبير جدا. ما معنى الشيخ نت؟ هذا غلط. العلم يكون من بالجلوس عند العلماء وأهل الفضل كما فعل والتأدب معهم، كما فعل جبريل عليه السلام لما جاء بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، جلس فوضع يديه كفيه على فخذيه واقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصغى إليه لما جاء يتعلم منه مراتب الدين، لكي يسأله عن مراتب الدين لكي يعلم الصحابة، مع أنه جاء ليعلم غيره رضي الله عنه، ولكن جلسة علمنا أدب طالب العلم، اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي فخذي نفسه على الصحيح، ثم بدأ يسأل. لكن يأتي الإنسان من آخر المسجد ويقول يا شيخ فلان، هذا ليس من الأدب. وإنما لما جاء جبريل عليه السلام يسأل قال فدنا من الرسول عليه الصلاة والسلام، دنا ثم سأل وجلس المتواضع المتأدب في العلم، ثم سأل بعد ذلك فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقرب ما يسأل الإنسان عالما فلا يجيبه، يعني شخص له 10 سنوات حجة ووقع في المحظورات وجاء يسأل بعد 10 سنوات وأين كنت من 10 سنوات، ربما يعرض بعض المعنى السؤال ليس جهلا وإنما تعليما للسائل أنه يعني أنه أهمل وقصر، أو يسأل في شيء لا فائدة في ذاته، يقول مثلا ما لون كلب أصحاب الكلب وما نوع هذا الكلب، هل كان كلب من فصيلة كذا أو نوع كذا، فيعرضون عن الجواب، لأنه لو عرف لون الكلب أبيض أم أسود أم أحمر ماذا سيستفيد، لو كان أسود ماذا يستفيد، لو كان أبيضا ماذا يستفيد. ولكن لما جاء رجل في الصحيح فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة، فأعرض ومضى في حديثه، قال متى الساعة، فأعرض ومضى في حديثه، قال متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، أحاله على ماذا، على ما ينفع. متى الساعة علمها عند الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أنت ماذا أعددت للساعة. ولما جاءه يسأل من أبي، خلاص أنت نسبت إلى فلان، أبوك معروف لماذا تشك نفسك، فأعرض عنه، قال من أبي، فأعرض عنه، قال من أبي، فأعرض عنه، قال من أبي، قال أبوك حذافة، ولم يكن ينسب إلى فسأل عن شيء أضره أو يعني أحزنه الجواب عنه. الإنسان لا يتكلم. ولذلك الصحابة عد العلماء على أسئلة سألوها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أسئلة يسيرة، لأنهم سألوا من أجل العمل، ليس لمجرد السؤال، وإنما من أجل علموا أن بعد السؤال يترتب عمل بعد هذا السؤال. نعم. لذلك إذا وثق الإنسان بعقله وتكبر والعياذ بالله ودخل في الشبهات وتعجل، ربما يضل من حيث يظن أنه ينصر العقل حتى ولو كان فاضلا وله كعب عال في العلم، ربما يخطئ ولا يصيب، فانتبهوا لذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأنه في شرح الوسطية لما زاد كلمة في مسألة المعية عن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصاب الشيخ محمد ولا أخطأ؟ أخطأ، ورد عليه حمود بن عبد الله التويجري في مبحث علمي منيف جدا. إذن مع أن الشيخ ابن عثيمين هذا جهبت وإمام من أئمة هذا الزمان، ولذلك انتبه لا تزد عن كلمات السلف، يكفيك. الحمد لله الإيمان قوي وعمق، خلاص الإيمان قوي وعمق، لا تزد على ذلك. السلف قالوا هذا يكفيك هذا، لكن مثلا ما تقول الإيمان قول وعمل والأعمال كمال في الإيمان، فيقال لك طيب وترك النواقض، فتقول وترك النواقض، ويستشكل عليك آخر استشكال آخر تقول وهذا، خلاص يكفيك ما كفى السلف، يكفيك ما كفى الأئمة، ما كفى أحمد لا يكفيك، ما كفى سفيان لا يكفيك، ما كفى الحمادين لا يكفيك. لذلك أنت فقط ادرس كتب السلف، يحرص الإنسان على ربط الناس بكتب السلف، ولا داعي لكتب الخلف، حتى ولو كانوا أئمة كتب السلف أفضل، عبارات قليلة وسهلة ويسيرة، ولكن المعاني غزيرة والفوائد عظيمة. ولذلك الذي ابن باز، هل استطاع أن يؤلف ابن باز كتابا يؤلف كتبا؟ ابن عثيمين، الفوزان، هؤلاء العلماء كل كتبهم ما هي إلا شروح، الشرح الممتع على زاد المستقبل، هكذا كلها شروح، عملوا إلى كتب السلف فأخذوا يشرحونها، وجاء الطلاب ففرغوا هذه الكتب وطبعت مصنفات. يعني شوف كيف الشيخ مثلا ليه كتاب يؤلفه من نفسه هو، من رأسه هو، ولا كلها كتب شروح يشرحها وتفرغ بعد ذلك مصنفات للناس ينفع الله سبحانه وتعالى بها. لماذا عملوا إلى ذلك؟ حتى يربط الناس بمنهج سلفي، منهج قديم عتيق لا إشكالات فيه ولا شبه فيه، مع أنهم أئمة راسخون في العلم. لذلك الشخص الآن يألف كتاب ويدرسه للطلاب، لماذا تدرس كتاب؟ يعني ألم يعرف عند السلف كتب؟ أنهيت كل كتب السلف فتؤلف كتاب في العقيدة أو الفقه وتدرسه للناس؟ وبعضهم ألف كتابا في الفقه هو فارغ من الفقه، لا وقرأت الكتاب كله قد شرح في 3 مجلدات، لا تبنى عندك أول شيء يدرس من أجل الفقه وهو الملكة الفقهية، لو قرأت 3 مجلدات لا تبنى عندك هذه الملكة الفقهية. والآخر يؤلف كتاب في العقيدة ويقول من لم يدرس المنة فليس منا، منة الرحمن لياس برهان، من لم يدرس المنة فليس منا، سبحان الله كيف ذلك؟ هذا ما قيل على البخاري، وما قيل هذا الكلام على مسلم، وما قيل على السنن الأربعة، من لم يدرس البخاري فليس منا، لا ما قيل هذا. بل لما أراد مالك، بل لما أراد المنصور رحمه الله أن يحمل الناس على ما في موطأ الإمام مالك، ماذا قال الإمام مالك؟ قال لا، إن مدارك الناس وأفهامهم متفاوتة، يعني لا تحمل ولا تفعل ذلك. قال من فقه وعلمه رحمه الله الإمام مالك بن أنس الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، وتأول بعض علماء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رجل من المدينة تضرب إليه آباط الإبل أنه مالك بن أنس، وقيل لا يفتى ومالك في المدينة لعلمه وفضله رضي الله عنه، ومع ذلك يأتيه رجل من بلاد الأندلس من أقصى المغرب ومالك في المدينة النبوية، يعني كم آلاف الأميال والكيلوات، ومشى عدة أشهر لكي يصل إلى مالك، فلما يأتي مالكا يجيبه في مسائل قليلة ويقول في الأكثر لا أدري. فقال يا إمام أقول للناس إنك لا تدري؟ قال يا هذا اذهب فأخبر كل من ورائك أن مالكا لا يدري، قل لكل من تقابله ممن وراءك أنني لا أدري، أنه علم أن لا أدري علم ليس جهل. وبعض الناس الآن لسه مبتدئ وعايز كل شيء يفتي، لسه لم ينتهي من كتاب بعد، ويدخل في العذر بالجهل وفي الحاكمية وفي الدار دار كفر دار الإسلام، الخروج على ولاة الأمور، تكفير الحكام. حينما تسأله أنت ماذا درست؟ قال والله أنا درست شوية هنا وشوية. ماذا أنهيت من كتب العلماء؟ اوزن نفسك، ما ميزانك في العلم؟ كم كتابا درست وعلى من درست؟ تجده ضحلا لم يدرس شيء، ومع ذلك يتكلم في المسائل ذا الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جرأة عظيمة على العلم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
فلا تستهن به، الهاء هنا تعود على ماذا؟ على الجواب المجمل، على الجواب المجمل. وذلك قال، ولذلك قال المصنف: فلا تستهن به، يعني هذا الجواب المجمل، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما علاقة الآية بما ذكره المصنف؟ لماذا ذكر هذه الآية؟ لأن النفس تتوق إلى الجواب المجمل أم المفصل؟ المفصل، تفريعات وإعادة المسائل والرد على الشبهات، وما يدري أن الجواب المجمل فيه خير عظيم للشخص وللسامع أيضا. فالنفس تتوق إلى الكلام المفصل، بل ربما أورد بعضهم شبهات وإشكالات وأخذ يرد عليه، صار كل علمه مع أمام الناس أنه يورد الشبهة وكيف يرد عليه، الجواب عن هذه الشبهة من 10 أوجه، الجواب على هذه الشبهة من 20 وجه، الجواب. وكل كتابه 50 أو 52 شبهة والرد عليه. تأصيل المسألة، تأصيل الأصل قبل الشبهات، أصل المسألة أولا، ودع هذا الجواب المفصل للعلماء الراسخين. ولذلك أتى بغلوطات في هذا الكتاب الذي جاء لينصر الحق، فقد يؤذي الحق أو قد يعني لم يصب الحق من حيث يظن أنه أراد أن ينصره، وإنما هو خاذل له. ولذلك بعض الناس لا يكتفي بالمحكمات فيدخل في المتشابهات ويتعجل، فيكون ذلك طريقا له، يكون ذلك طريقا له للانحراف والضلال والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه.
هذا عندكم جميعا كل النسخ؟ أعد. وأما جواب مفصل،
قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه.
هكذا جميع النسخ، وفي بعض النسخ لا توجد. وقال حفيد المؤلف أنه في كثير من النسخ المطبوعة لا توجد هذه الزيادة، واعتذر وقال: لم أجد نسخة خطية بخط جده الإمام محمد الوهاب حتى أرجع إليه. غريبة، كلكم عندكم هذه الجزئية، هذه العبارة في جميع النسخ.
قال: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
نعم، قال المصنف رحمه الله: منها قولهم، يعني من هذه الشبهات قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأنا أطلب من الله بهم. فجاوب بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. ولذلك القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين ولم يفرق بين من عبد الصالحين ومن عبد الطالحين مهمة جدا، وأنهم كانوا مقرون بالربوبية ولم يمنعهم ذلك، لا يمنعه ذلك من قتالهم صلى الله عليه وسلم، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضح. فقولهم نحن لا نشرك بالله، وذلك لأنهم اعتقدوا أن التوحيد معناه لا إله إلا الله، عندهم معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. فأرجعوا التوحيد إلى توحيد الربوبية. لذلك حينما تقول له لا تشرك بالله، لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر إلا لله، يقول: نعم، نحن نعتقد أن الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، والمدبر الكل في متخذ هذا وصافا وشفاعا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الطوائف المنحرفة كأهل الكلام والفلاسفة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية، قالوا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، وهذا باطل، لأن أله أو إله من أله يأله ألوهة وإلهة، يعني عبد يعبد عبادة، وليس خلق يخلق خلقا. لأن المشركين الأوائل أقروا بأن الله خالق رازق محيي مميت، هؤلاء ظنوا أن التوحيد غايته هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا باطل. وإنما الشرك يقع في ثلاثة أقسام: في الربوبية كما في قوله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالمقصود من قوله من شرك يعني في التدبير والملك والتصريف. والشرك يقع في الألوهية كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقع في الأسماء والصفات كما في قوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، في قراءة كفوا أحد سبحانه وتعالى. فهؤلاء ضلوا من جهة أنهم ما عرفوه من التوحيد فقط توحيد الربوبية، ولذلك ليس عندهم شرك لا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. نعم. وأيضا يقال له نحن معك فيما ذكرت، لكن ينظر ننظر إلى حال المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. قاتلهم لماذا؟ هل كانوا يقرون بهذا أم لا يقرون؟ كانوا يقرون بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولما أشركوا مع الله في الألوهية والعبادة قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينفعهم إقرارهم، ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم إقرارهم بالربوبية من قتالهم والحكم عليهم بالكفر لما أشركوا مع الله عز وجل في العبادة والألوهية. إذن هذا الجواب على شبهتنا، ولعلنا نكتفي ونقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.